الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وأشهد أن لا إله إلا الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء يغني فقيرا ويفقر غنيا ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت مستو على عرشه بائد من خلقه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء وحسب ما أراد فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب لقاؤنا اليوم مع سورة الجن إن من صفات عباد الله المتقين كما وصفهم رب العالمين أنهم يؤمنون بالغيب فما هو الغيب هو كل ما غاب عن حواسنا وعن إدراكنا ولكن أخبرنا الله به أو أخبرنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بالغيب إذا ورد في كتاب ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فالجنة غيب والنار غيب وعذاب القبر غيب والملائكة غيب وحوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم غيب والجن أيضا غيب لأن الله قال في حقه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فالجن يرانا ونحن لا نراه لكن هل معنى أننا طالما لم نره لا نؤمن به في القرآن سورة تحمل هذا الاسم سورة الجن فضلا عن الآيات التي جاء فيها ذكر اسم الجن والأحاديث يقول ربنا سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الله كما خلق الإنس خلق الجن. ربنا يقول والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالجن مخلوق بلا شك وموجود بلا أدنى شك، ومنهم المسلم ومنهم الكافر، وأنا منا القاسطون ومنا المسلمون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ولذلك إخوتي الكرام العلمانية بكسر العين، وهذا اختيار أستاذنا المصعني، يقول العلمانية نسبة إلى العلم الملموس المادي، لا تؤمن إلا بما تحسه، فإن وجد في إحساسها آمنت به، وإن غاب عن الإدراك كفرت به. فالعلمانية لها وجه قبيح. والآن مطلوب من بلاد المسلمين أن تتعلم أنظمة العلمانية. ما معنى العلمانية؟ العلمانية لها تصور في العقيدة ولها تصور في الشريعة. أما تصورها في الاعتقاد الإيمان بكل محسوس، إذن طالما لا أحس لا أؤمن. عدم الإيمان بالغيبيات أحد ركائز العلماني. ولذلك أما في مجال الشريعة ففصل الدين عن الدولة، والمقصود الدين مساجد، زكاة، صيام، حج، عبادات. أما أنظمة الناس فلا دخل للدين بها، تقاضي الخصومات، زواج، طلاق، مواريث، تخضع لأنظمة وضعية. وهذا معناه أن يفصل الدين عن الدولة. هذه العلمانية في أبسط صورها، وهي بدعة أوروبية مستوردة إلى بلاد المسلمين، انفصام بين الدين والحياة في مجال الشريعة. لذلك لا تعجب إن قرأت لأحدهم الجن خراف، الجن أكذوبة، ليس هناك أمة تسمى بالجن. لماذا؟ لأننا لم نرى. فهو لا يؤمن إلا بما يرى، طالما لا يرى فلا يؤمن. إنما نحن إيماننا عميق ثابت، لأن الإيمان بالجن من ركائز الإيمان بالغيب. سورة الجن يقول ربنا في مطلعها قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ سنكتفي بهذه الآيات العشر لنعيش مع قضية أقول من أخطر القضايا في عصرنا الحاضر، قضية الجن. لماذا؟ لماذا هي من أخطر القضايا وتستحق إلى وقفة؟ لأن البعض باسم الجن يرتكب المحرمات، وباسم الجن يتكسب الأموال الباهظة من المغفلين والسفهاء. إذا تأخر سن زواج البنت جن، إذا أصيب بصداع جن، إذا تعثر في تجارة جن. وللأسف يجد من يساعده في هذا الباب، هناك جن بدون أدنى شك. انتبه، فهناك سحر لك. كيف يا شيخ وكيف أعالجه؟ واحد، تحتاج إلى أعشاب وإلى زجاجة مسك دم الغزال. هناك مسك يسمى دم الغزال؟ أنا أول مرة أعرف مسك في هذا الاسم. والزجاجة بخمسين جنج ولا توجد إلا معي أنا. الله أكبر، اتفضل. ثم أدخل على أنثى تشتكي من تأخر سن الزواج، معمول لك سحر تعطيل، تريد العريس؟ كيف يا شيخ واجه هذا؟ بكم جلسة؟ لكن الجلسة ستكلفك قدرا ضئيلا من المال، 100 جنيه، خذ 200 بس خلص. وكما يقول المثل، قل ما المغفل موجود ان الصاب بخير، احفظها فهي شعارنا في الحياة. وكل يوم يقع او تقع في حياتنا المفازة، فيدخل المعالج على رأسها على صدرها بدون محرم. اخرج، من الذي يخرج؟ اخرج ايها الجني، معك كم؟ معي 5، وان شئت ف10، منهم اليهودي واخرهم النصراني. حتخرج ولا حرأك يلا للصباح؟ اخرج لا مش خارج. حوار بين الجن والمعالج، حتى اذلق بعضهم كتبا في السوق، حوار بين الجن مصطفى كنجوري وبين المعالج. يا الله، وان جئت الان اخرج ستجد ان الكثير يقبل على كتب الجن. اعطيني الرقية، الجن الجن باسم الجن عمت هذه الفوضى، حتى وصل الامر الى ما رأينا منذ قريب وليس بعيد. امرأة كاهنة بالإسكندرية تخرج عليهم بعد الفجر او قبل الفجر. كم رأيت بعين هذه، ليس عين المشاهد وانما السجلات، اكثر من 50,000 موقف سيارات، نساء ورجال، المهد المنتظر يخرج في الصباح، حتى القرآن لا تجيد قراءته. هذه المرأة لا تجيد قراءة القرآن، يأتي إليها من كل فج عميق، شرقية منوفية دقهلية قاهرة صعيد الكل. وللأسف الشديد ممن ينتسبون إلى طبقات المثقفين ظلما وعدوان، وهذا يقع على الأرض، وهذا يشق الصوت، والكرسي يؤجر ب3 جنيهات، وتبيع كتابا ب2 جنيهين، والأمر ظلت أشهرا تفعل هذا الفعل، والأمة في غيبة عن الوعش، في غيبة عن الوعش. أبسط أمور العقيدة لا نعرفها. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أإله مع الله، وإذا مرضت فهو يشفين. فالذي يملك الشفاء كاهنة تذهب إليها، وللأسف أخوها الجاهل يقف بجوارها يمسك عصا وينزل على المريض ضربا على رأسه وعلى صدره حتى يقع مقروعا. الله أكبر، الله أكبر. ما هذا يا عبد الله؟ ما عرف السلف التخصص في العلاج. أقولها من هنا لتبلغ إلى الدنيا ما عرف في زمن الصحابة أن هذا الصحابي يعالج وعمل يفطى. الشيخ فلان للعلاج بالقرآن، واللي جنبه أنف أذن وحنجرة، واللي بعده طب أسنان، عمل عيادة للعلاج. الله أكبر. وكشف، قطع كشف. الله، لماذا هذا؟ انظروا إلى حديث البخاري يقول ضيعوا هذه المفاهيم ترتب عليه المفاسد. العظام، العظام، العظام. أكثر من 90% من المرضى نساء. ليه؟ اشمعنى؟ كتف وخلف. وبعض المعالجين إذا علم أن المريض رجل اعتذر، وإذا علم أن المريض أنثى هرول هرولة. أنا لا أقدح في أحد، إنما القضية ناقوس جرس يدق. مؤامرة اشتركنا فيها بسكوتنا. أقول بالله إن لم تواجه هذه الظاهرة سيحدث العجب العجاب. عندنا من ينتسب إلى التصوف ظلما وعدوه وهو لا يعرف معنى التصوف، إذا أعد ورقة لامرأة، أعد ورقة أخذ منها 500 جنيه تدفعها، حتى أتت إلى بعض الناس وأخبرته الخبر، 500 في 500 كل يوم. هذا الرجل يستغفل من؟ باسم الدين ترتكب هذه الجرائم. بعضهم انفرد بأنثى للمعالجة فلعب الشيطان برأسه ففض عذريتها وبكريتها. يا قوم، يا قوم، أليس منكم رجل رشيد؟ كيف يليق بي أن أتبع زوجتي أو أختي أو أمي للمعالج وأتركها معه ينفرد بها باسم العلاج؟ هل يجوز أن أعالج بدون محرم؟ أقول لما انطلق أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى حي ووجدوا سيد الحي ملدوغ لدغه ثعبان فطلبوا له الطب فعجزوا، ماذا قال الصحابي؟ أنا أرقيه. إذا المشروع هو الرقية. الكلام هنا للعلماء، هل هذا الصحابي متخصص؟ ليس متخصصا. لذلك ماذا صنع؟ تفل على مكان الجرح، قرأ الفاتحة فقط، فاتحة الكتاب. فقام الرجل كأنه انفك من عقار بعير، فلما جعلوا له جعلا ماذا قال النبي له صلى الله عليه وسلم؟ وما أدراك أنها رقية. يعني يسأله النبي إلا عرفك أن الفتحة إيه؟ رقية. معنى هذا أنه كان متخصصا أم غير متخصص؟ الرقية مشروعة، الرقية مشروعة بدون أجر. إن أردت أجرا فلا تسترق، اجعلوا لنا جعلا، لأن القوم أبوا أن يضيفوهم في البداية. إنما عمل لي 10 جنيه كشف أولي، و50 جنيه علاج، 5 جنيه كتاب، 7 جنيه شرائط. أخي سيبك من الكلام ده، يا رجل اتق الله في نفسك، لا تستغل حاجة المريض حتى نؤمن بالمس دنيا أبنسك. لا يقول قائل لا يا عبد الله، نؤمن أن الجن يمكن أن يمس الإنسي، وسأذكر الأدلة في الحلقات متابعة، لكن كيفية العلاج بهذه الطريقة؟ أيها الإخوة الكرام الأحباب، الظاهرة تحتاج منا إلى وضوح رؤية وإلى تصحيح مفاهيم وإلى استدلال صحيح من الكتاب والسنة. قل أوحي إلي، الخطاب لمن؟ لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. قل للناس جميعا، أوحى الله إلي عن طريق الوحي جبريل عليه السلام أنه استمع نفر من الجن. قال العلماء: هل النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وهم يستمعون؟ في واقعة نعم وفي واقعة لا. في هذه الصورة لم يرهم، بدليل أنه علم عن طريق الوحش. في حديث ابن مسعود عند مسلم: نعم، لما انطلق النبي عليه الصلاة والسلام وقام الصحابة يلتمسونه فما وجدوه حتى إذا عاد أخبرهم أن داعي الجن أتاه، فذهب معه إلى القوم فتلا عليهم القرآن. ثم يقول ابن مسعود: فأخذنا وأرانا أثار نيرانهم وأثار مكانهم. هذا الحديث لمسلم، وهو دليل على أنه استمعوا إليه وهو يعلم. في هذا الموضع لم يعلم أنهم يستمعوا إليه، وكان متى؟ في صلاة الفجر، يصلي بأصحابه الفجر. والسبب النزول كما أورده المفسرون: لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حرث في السماء حراسة شديدة من من؟ من الشهب. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا من الملائكة وشهبا ترصدهم. فلما كانت الجن تسترق السمع قبل بعثة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، فصعدت وجدت تغيرا في أمر السماء. هذا معناه إما أن عذابا قد اقترب على أهل الأرض، وإما أن يكون قد بعث نبي. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أي لما رأوا السماء بهذه الطريقة محصنة قالوا: لا ندري، لعل هذا عذاب لأهل الأرض ولعل هذا نبي بعثه الله لأهل الأرض. فلما جاءوا من السماء وأخبر بعضهم بعضا، قال بعضهم لبعض: انطلقوا في ربوع الأرض فانظروا ماذا حدث. إن هناك حدث بالفعل قد وقع، ألا وهو بعثة سيد البشر محمد عليه الصلاة والسلام. فانطلقوا يمينا وشمالا وشرقا وغربا، فأتوا إلى سوق عكاظ، فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فعلموا أن ذلك هو السر. فوقفوا ماذا يستمعون إلى القرآن؟ من فم من؟ من فم سيد البشر محمد، وهو يرسل ويقرأ: قل أوحي إلي أنه استمع. وفرق بين السماع والاستماع، فالجن يستمع، والاستماع أن يقبل بأذنه وجوارحه إصغاء إلى كتاب ربنا سبحانه. نفر من الثلاثة إلى العشرة، نفر من الجن، فقالوا لقومهم، قالوا لمن في سورة الأحقاف؟ ولوا إلى قومهم. إذن الجن يبلغون من؟ أقوامهم: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. هنا يقول الله سبحانه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجيب في فصاحته، عجيب في بلاغته، عجيب في قصصه، الجن، هذه شهادة الجن. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى من؟ إلى الجن والإنس، للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، فهو مبعوث الثقلين عليه الصلاة والسلام، مبعوث إلى الإنس كما هو مبعوث إلى الجن صلى الله عليه وسلم. سمعنا قرآنا باعتبار أنه مقروء في سورة الأحقاف، كتابا باعتبار أنه مكتوب. يقول الدكتور فراج في كتابه القيم النبأ العظيم: سمي القرآن قرآنا باعتبار أنه يقرأ، وسمي كتابا باعتباره مكتوب في المصاحف. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالذي حفظ القرآن هو الله، فكلما قرأناه حفظناه في الصدور، فإذا خف في الصدور زاد في السطور. ولعلك تلاحظ هذا، في قديم الزمن كان عدد الحفظة كثر، فكانت المصاحف قليلة. لما خف القرآن من صدورنا الآن طبعات متعددة على سجهات وعلى، لماذا؟ لأنه خف في الصدور فزاد في وسائل الحفظ الأخرى، لأن الذي تكفل بحفظه هو الله حينما قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. كتب السابقة، الرسائل على السابقة على القرآن، تعهد بحفظها من؟ الأحبار والرهبان. فهل حفظوها؟ أبدا. حرفوا وبدلوا وغيروا، قال الله في حقهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، لماذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يدل إلى طريق الخير والصواب والحق، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الجن حينما سمعت القرآن آمنت بربها عز وجل وأثنت على كتاب خالقها، فقالت قرآنا عجبا. وبعضنا يسمع ويعرض كحال المشركين حينما قالوا لبعضهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. القرآن إخواني يعالج حالات نفسية. إن كنت عندك توتر عصبي كان عندك توتر، قرآن. مرض نفسي، القرآن. القرآن يخاطب ملكة في النفوس لا يعلمها إلا الله. كيف أسلم عمر؟ كيف أسلم عمر بن الخطاب؟ هل أحد دعاه؟ أبدا. تلت عليه أخته القرآن، فاستمع إلى آيات من سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر. يا ليتنا نعود للقرآن ونتدبر القرآن. يقول ربنا في سورة الحشر في آخرها: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن هو المخرج من الفتنة يا عباد الله. وأنه تعالى جد ربنا تنزيه وتعظيم له سبحانه، عظمته سبحانه، هذا إشارة إلى العظمة، علو المكانة وارتفاع الصفات والتنزيه عن النقائص. وأنه تعالى جد ربنا أي عظمته سبحانه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الجن يعلمهم التوحيد، الجن يرد على قضية التثليث، الجن يقول لهم إن الله الذي خلق يتنزه عن الزوجة والولد، إذ الزوجة تحتاجها لماذا؟ لتأنس بها ولتفضي إليها الشهوة ولتكون لك سكن، فهل ربنا سبحانه يحتاج إلى ذلك؟ تعالى الله عن الزوجة، تعالى عن الصاحبة، ولماذا تحتاج الولد؟ عزوة، قوة، فهل ربنا يحتاج إلى الولد؟ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة زوجة ولا ولد ولدا. ثم قال ربنا سبحانه وأنه كان يقول سفيهنا أي جاهلنا، إشارة إلى من؟ إلى الشيطان. الجن يقول عن الشيطان أنه سفيه، سفيه، وأنه كان يقول سفيهنا، ويقول ربنا في وصف اليهود سيقول السفهاء من الناس. فالجن تسمي الشيطان سفيها، والله أطلق على اليهود أنهم سفهاء، ولا فرق بين اليهود والشيطان. يقول ربنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. من شياطينهم في الآية؟ اليهود والشياطين. لذلك لفظ الشيطان لا يطلق إلا على الجن الكافر، إنما لفظ الجن عام. فكلمة الشيطان من البعد عن الحق، شطنت الدار يعني بعدت، فكلمة الشيطان الشيطان من الجن نعم، لكن الله قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن هو من الجن بدون أدنى شك، لكنه فسق عن أمر خالقه سبحانه. فإن قال قائل وكيف يا شيخ، والله يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فالأمر للملائكة فما دخل إبليس؟ قال ابن عباس كان معهم في صحبتهم ولم يكن معهم بمادتهم. عند صدور الأمر كان في الصحبة، فلا بد أن يطيع أمر الخالق الله عز وجل. والسجود لآدم والطاعة لله سبحانه، هذا قول ابن عباس. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شفط، والشفط هو القول الذي يجافي الحقيقة وافتراء الكذب على الله عز وجل. يقول ربنا في عن أصحاب الكهف في قوله تعالى لقد قلتم إذن شفط، المقصود أن هذا القول يبعد عن الحقيقة وهو يفتري الكذب. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي أن الجن كانوا يعتقدون أنه لن يكذب على الله من الإنس أحد ولن يكذب على الله من الجن أحد. لكن هل هناك أحد يكذب على الله؟ ما أكثر هؤلاء الذين يصدرون الفتوى
وهم يعلمون انهم كاذبون والذي نفسي بيده يكذبون على ربهم عز وجل الذي احل البنوك الربوية يكذب على الله ام لا؟ الذي حرم النقاب يكذب على الله ام لا؟ الذي حرم ختان الاناث يكذب على الله ام لا؟ والله انه يكذب على الله، والله انه يكذب على خالقه، لانه يعلم ويقرأ في كتب الفقه في مظانها عند مذاهبهم الاربعة ان ذلك مشروع مشروع، فكيف يفتري الكذب على الله عز وجل الذي يبيح للأمة ان تجلس على دائرة المفاوضات، بلاش دائرة دي، طاولة المفاوضات، الطاولة طويلة منذ 48 ولازمنا على الطاولة، ولا ادري متى ستنتهي الطاولة. انتقلوا من الطاولة الى خريطة الطريق. يا قوم يا قوم، اتكذبون على ربكم؟ اما تعلمون ان هؤلاء لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة؟ لا تعلمون ان هؤلاء يفسدون في الارض؟ اما تعلمون ان هؤلاء يشتاقون عطشا الى دماء الموحدين؟ طفل عنده عامان سنتين يسمى عليان من ابناء فلسطين المسلمة يقتل منذ اسبوع، سنتان سلوهم باي ذنب قتلوه وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله. امعه مذبح؟ ايحمل وشاشا؟ لما يقتل؟ رضيع فيه لا يزال يرضع من ثدي امه، لما تقتله؟ يا هلاك العصر، لكنك لك حق، فالأمة تستجيب لك وتجلس معك على الطاولة وتنطلق معك إلى خريطة الطريق. ولكن أقول ماذا؟ أقول ماذا؟ أقول كما قال الله سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأقول كما قال سبحانه: ألم تر في سورة المجادلة إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. أما بعد، يقول ربنا سبحانه: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والمعنى أن الرجال الذين كانوا من الإنس يستجيرون برجال من الجن،
يستعيذون بهم أي يستجرون. فإذا نزلوا واديا استجاروا بصاحب بسيد هذا الوادي من الجن. الجن تخاف الإنس تفرق منهم. فلما علمت الجن أن الإنس يستجرون بهم أرهقوهم إثما وجعرا. ولذلك لا تجد من يتعامل مع الجن إلا مذعور خائف. لماذا؟ لأن الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أما نحن الآن فقد جعلنا كيد الشيطان عظيما. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله يا عبد الله. حضر الجن. طب لماذا لم تحضر الملائكة؟ بمعنى لا يفهمني أحد خطأ. تحضير الملك بمعنى أن يكون الملك في بيتك. كيف؟ فيه قرآن، ليس فيه تصاوير، ليس فيه مفسديون، ليس فيه غناء، فيه ذكر، فيه طاعة. من الذي يحصل في هذا الجو؟ الملائكة مش الجن. لذلك أسيد بن خضي يقول اشتقت لقراءة القرآن وأنا على راحلتي. إيه الحب ده؟ اشتاق للقرآن وهو يركب الدابة. فربط الدابة بالأرض وعليها ولده الصغير على الدابة، ونزل يقرأ القرآن. يقول فأخذت أقرأ في سورة البقرة حب. فكلما قرأ تحركت الدابة، كلما سكت سكنت الدابة. فخاف على ولده أن يقع وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما رأى. قال اقرأ أسيد فإنها الملائكة تنزل لسماع القرآن. كأن عند قراءة القرآن تنزل الملائكة. فعمر البيت بالقرآن يا شيخ. البنت مسحورة عندها جن. بص للبنت لابسة بنطلون والبنطلون لابسها، تسمع الغناء لا تصلي، متدرجة لا تعرف من دينها شيء، لا تقرأ القرآن أبدا، لا تحفظ حتى سورة الإخلاص. الجن يلبسها، ده هي جن، نعوذ بالله من حالها. كيف تذهب لتعالج هذا الشكل؟ يا رجل اتق الله في نفسك. بيوتنا تحتاج إلى أن تكون الملائكة فيها لا أن يكون الجن. أيها الإخوة الكرام، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. من الذي تشهده؟ الملائكة تشهد قراءة الإمام في الفجر، تستمع للقرآن. الآن الحديث الصحيح، تجلس الملائكة على باب المسجد بعد أن يصعد الإمام إلى المنبر فتطوي الصحف. لماذا؟ تستمع الذكر خطفة، يعني تستمع الآن. شوفوا الشيخ بيقول الملائكة على الأبواب. يا علماني يا خبيث الذي أخبرنا بذلك المعصوم محمد، نصدقه أم نصدقه؟ هو كوني لا أراهم الآن أي أنهم غير موجودين. أنا عارف حيقعد بكرة ياه يتصوروا أن الملكة على الأبواب. شفت الرجعيون المتزمتون المتحجرون يريدون لنا أن نعيش في عصور الظلام. ماذا صنعت أنت بحضارتك العظيمة؟ ضيعت الأمة وأودعت بحياتها وخلفتها خلف الأمم. انظر كيف كانت الأمة في عهد سيد المرسلين محمد، وفي عهد الصحابة كانت الريادة والسيادة لهذه الأمة. أنت الذي ألصقتها بالرحل والتراب بحضارتك أو بزعمك الحضارة. أيها الإخوة الكرام، وأنه كان رجال من الإنس يعودون يستجيرون برجال، احذر ان تتعامل مع الجن. يسأل احد الاخوة هل يجوز ان يسخر الجن المسلم؟ الجواب لا.
الراجح من أقوال العلماء لا، لأن سليمان قال عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. تسليم الجن لمن؟ لسليمان. أما سوى سليمان فلا يجوز له أن يسخر الجن، لأن الله قال: لا ينبغي لأحد من بعدي. أنا بس بستخدم الجن في دفع المفاسد وفي علاج الإخوة. خلاص يا عم الشيخ، ابعث الجن للقدس، ربنا يبارك فيك، ابعثهم لبغداد، الله يصلح حالك، ابعثهم للشيشان، خلص الجن على أعدائنا. أسألك بالله، أستحلفك بالله، هل استعان النبي في حصر الخندق بالجن؟ هل في غزوة الأحزاب في بدر، في أحد، في مؤتة، في حنين، في تبوك؟ أخبروني من متى كان يستعين النبي بالجن عليه الصلاة والسلام؟ أبدا ما استعان به. ولذلك أقول لك: لا ينبغي أبدا أن تتعامل بهذه الطريقة. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، إثما، جعرا، خوفا، تعبا، نصبا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. لمسنا، جاورنا، صعدنا إلى السماء لنسترق السمع من الملائكة من الغيب حتى ننزل به إلى الأرض. فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. يقول ربنا في سورة الملك، يقول: ويقول ربنا سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. الحديث بقية عن هذه القضية المهمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب القرآن وتلاوة القرآن ونور القرآن وفهم القرآن وعطاء القرآن. أيها الإخوة الكرام، ومن الجدير بالذكر قبل الدعاء أن تبرعات اليوم بالمسجد المبارك بهذا الصرح العظيم ستوجه إلى أمور الدعوة إلى الله، فلا تبخلوا على الإنفاق على الدعوة، لا سيما نحن في زمن أنتم تعلمون كيف تواجه الدعوة، فلا تبخلوا على دعوة التوحيد. اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، نعوذ بك يا رب من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الاحتضار شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم اجعل القرآن نور أبصارنا وشفيعا لنا على الصراط. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود والأمريكان، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. شتت يا رب شملهم، فرق يا رب جمعهم، خرب يا رب ديارهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، أرنا فيهم يا رب آية، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إن ليل المسلمين قد طال، فاجعل له فجرا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل القرآن شفاء لنا من كل داء، إنك على كل شيء قدير، وأنت بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه القضية الخطيرة إن شاء الله تعالى سنجتهد في بيانها بإذن الله عز وجل في اللقاءات القادمة، لكن الآن أتحدث معكم حول حديث أورده الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين باب الصدق. الحقيقة كتاب رياض الصالحين من الكتب المهمة يقتنيها الكثير لكن لا يعيش معها. ففي باب الصدق، طبعا بالطبع هو قسم الكتاب إلى أبواب: باب إخلاص النية، باب التوبة، باب الصبر، ثم باب الصدق. في باب الصدق من طبيعتي أنه يأتي بآيات ثم بأحاديث، آيات من القرآن عن الصدق ثم أحاديث مخرجة. حديث متفق عليه يعني بين البخاري ومسلم، حديث يوشع بن نون يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء. غزا أي غزا في سبيل الله عز وجل، فقال لقومه: لا يتبعني ثلاثة. ثلاث أصناف، أنواع، أقسام من الناس لا تتبعني في الجهاد. لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وأراد أن يبني بها ولم يبني، يعني رجل عقد زواجه على امرأة ولكنه لم يدخل. لماذا قال يوشع هذا؟ لأن العبادة لا سيما الجهاد ينبغي أن يقوم العبد به وهو خالي الذهن. لذلك ربنا يقول: فإذا فرغت فانصب. إيه معنى إذا فرغت فانصب؟ إذا فرغت من شؤون دنياك ودعوتك فانصب إلى عبادة ربك. فلا صلاة في حضرة الطعام، ولا أنت تدافع الأخبثين. لماذا؟ حتى يكون الذهن خالي لأمر العباد. فالرجل الذي عقد على امرأة ولم يدخل بها سيجاهد أم سيكون شغله في الدخول؟ سيفكر في الدخول. ورجل بنى دارا، بنى بيتا ولم يضع سقفها، حط الأعمدة والحيطان والسمنت والقواعد ولسه الايه السقف، يبقى هيفكر في ان يسكن الدار ام الجهاد؟ طب بس اسكن في الدار اسبوع وبعدين اجاهد، فهو ينشغل بداره. الثاني، الثالث، رجل ملك انعاما، يعني عنده مواشي وهي حامل ولم ياخذ نتاجها، ينتظر النتاج، فهذا ايضا لا يتبعني. ثلاثة اصناف من الناس. هنا اخواني غزا نبي من الانبياء، يشير الى ان الجهاد كان في الامم السابقة معروف، ما من نبي الا وجهد في سبيل الله. فحدد هذا الشرط لقوم، فلما غزا في سبيل الله اقترب له النصر، اوشك على الفتح، واقتربت الشمس من الغروب، دنت الشمس من الغروب. كان في شريعتهم على قول ابن كثير انه لا يجوز ان يقاتل في ليله السبت. الشيخ ابن عثيمين يرى ان الظلام سيؤخر النصر، يعني ابن كثير يرى انه طلب تاخير الشمس لعله شرعيه. اما في شرح رياض الصالحين يرى الشيخ محمد بن صالح رحمه الله انه طلب ذلك لان ظلام الليل سيؤخر النصر. ايا كان، فتوجه الى الشمس قائلا: نبي يخاطب ايه؟ الشمس. طب قول لهم بقى الشمس، انا اخاطب الشمس. ولك انت عندك لطف،
الشمس معك، نبي يخاطب الشمس يقول لها أنت مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بالغزو والجهاد، هذا أمر وهذا أمر. ثم توجه إلى ربه قائلا اللهم احبسها علينا، يعني لا تغرب حتى يكتمل النصر. فأخر الله له غروب الشمس، أرأيت إلى أن الشمس مخلوقة، الرتابة في السنن الكونية لا تجعلك تثق أن هذه السنن لا تتغير، لا، والشمس تجري لمستقر لها. فلما انتصر أخذ الغنائم، والغنائم في شرع من قبلنا، وهذه نقطة مهمة جدا، اختلاف الشرائع، الغنائم في شرع من قبلنا كانت لا تحل لنبي، وأحلت لي الغنائم، إنما كانت تنزل نار من السماء، تنزل من السماء كده نار، مصدرها إيه؟ الله أعلم. فتأخذ الغنيمة، تأكلها، تطعمها، نزلت النار لتأخذ الغنيمة فلم تطعمها. السبب في منع أو في امتناع النار عن أن تأكلها، قال يوشع ابن نون للقوم فيكم غلول. ايه معنى الغلول؟ الاخذ من الغنيمة بغير ايه؟ حق. عدم اخذ النار للغنيمة معناها ايه؟ غلول. يقول ربنا وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والمعنى ان الغلول هو الاخذ من المال العام، سرقة الكهرباء الغلول، غلول تسخير السيارة قاف عين قطاع عام لخدمة الأولاد، غلول أم ليست بغلول؟ والله غلول، غلول، لأنه أخذ من الأموال بغير حق، حدث ولا حق. مرتبه 120 جنيه ده مرتبه الأساس والحوز المكافآت، باني العمارة في مدينة نصر مليون باثنين مليون، من ذي يا مولانا؟ غلول يا مش غلول. إذا أردت أن تنجز فعليك بالونجز، ها؟ هذا هو الغلول. ماذا صنع الغلول بالغنيمة؟ النار نزلت فلم تأكل الغنيمة. ماذا قال يوشع للقوم؟ فيكم غلول. ماذا نصنع؟ فليخرج كل أو لتخرج كل قبيلة منها واحد. كل قبيلة ايه؟ اطلع رئيس كبير يصافحني. فأخرجت كل قبيلة رجلا، فصافح الأول والثاني وصافحهم، فلزقت يده بيد أحدهم. يعني ايه لزقت؟ كده ما فيش فك خلاص. فقال فيكم الغلول، القبيلة دي فيها ايه؟ السرقة. ائتني بأعضاء القبيلة كلهم، هات القبيلة كلها عن بكرة أبيها. وصافحها رجلا رجلا فلزقت يده بثلاثة، يبقى هم دول اللي سرقوا. فلما تأكد منهم قال فيكم الغلول، فذهبوا فجاءوا بذهب كرأس البقرة. عارف رأس البقرة؟ يعني جابوا ذهب في حجم رأس الايه؟ كأنهم اخذوا من الغنيمة ذهبا في حجم رأس البقرة، فوضعه في الغنيمة، فنزلت النار فأكلت الغنيمة. هذا الحديث أورده الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين، متفق عليه
ليدل على فضيلة الايه؟ الصدق. فالصدق من جاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الكذب ريبة. الكذاب يشك في نفسه، يكاد المريب أن يقول خذوني، إنما الصادق يطمئن. أيها الإخوة الكرام، أردت أن أبين هذا المعنى من هذا الحديث المتفق عليه والذي يبين لنا فضيلة الصدق. ننتقل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، نكمل موضوع الجن، وربما يأخذ معنا أكثر من لقاء. عهدت الله على ذنب فعلته على أن لا أعود إليه مرة أخرى، ولكني وقعت، فما هذا الذنب؟ ما الكفارة التي علي أم ليس علي كفارة؟ إن كنت قد حلفت بالله أن لا تفعل وفعلت، فعليك كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وإن كان العهد بدون يمين فعليك التوبة والاستغفار والندم، لأن هذه لا شك معصية، أنك عهدت الله ثم نكست العهد بعد ذلك. الحقيقة هناك أسئلة يعني لا ينبغي أن تسأل. ما حكم أكل لحم النعام؟ في نعام عندنا؟ في حد بيأكل نعام؟ أما تيجي لك نعامة هاتها وتعالاش ناكلها سوا. يا عبد الله يعني لا داعي للافتراضات الخيالية. ده انت بتجيب نص كيلو لحمه بالعافيه زي حالاتي تقول نعم يجوز يا عم الشيخ، كل ولا حرج، بس انا عارف عمرك ما ضايق النعام. اهو سؤال وخلاص. زي واحد بعد سؤال: ما حكم خروف رضع من كلب؟ طب الخروف يرضع من كلب ليه؟ ان يرضع يبهاته تعالى. ايه المصيبه دي؟ هذه تسمى عند العلماء الايه؟ الأغلقات. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم لا تسأل إلا عن المهم الذي يترتب عليه عمل، وهذا منهج القرآن. يعني السؤال ده الحق خاص شوية، بيقول لي الشيخ وحيد عبد السلام بالي له كتب عن الجن وشرائط، وله حوارات في الكتب عن الجن. طب وني ماذا؟ الشيخ عبد الوحيد عبد السلام شيخنا حفظه الله ترك هذا الموضوع منذ زمن، وتفرغ للفقه ودراسة الفقه وتخريج طلبة العلم. خلاص، والرجل اعتذر عمه، كان يفعل. انما عاوز يعني ايه يعني؟ انت ايه غلط بالسؤال ده يعني؟ أقول هذا في قديم الشافعي في القديم والإيه والجديد. أنا أتحدث عن منهج الإسلام، ولا تحتج علي بفعل هذا أو هذا، فهذا أمر لا ينبغي أن يكون من طالب علم. المس لنا موضوع معه، سأوضح لك ما معنى المس ومن يؤيد ومن يعارض حقيقة المس. ما حكم وضوء المريض بثلاث البول؟ يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وعليه أن يزيل النجاسة التي في ثوبه. هل إذا شرب رجل كبير السن من اللبن امرأة فهو لا يحل لها؟ وما حكمه؟ والله سؤال وجيه. بيقول لي رجل كبير في السن شرب من لبن مين؟ امرأة، يعني رضع. ايه حكم الكلام ده؟ شفت رجل بيرضع؟ إن برضه حجاوبك حجاوبك، لأن أعرف السؤال ممكن يكون إيه فيه تورية، ها؟ زي زوج ممكن يعني ينهك مخه ويرضع من ثدي زوجته، ممكن يعملها. إيه المشكلة؟ وحدثت عندنا في المركز، فأقع في فمه قطرات لبن فجاء يسأل. أقول: قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارقطني في سننه: لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام. إذا خصم الطفل فلا تؤثر فيه الرضاعة، يعني الرضاعة تكون في الحولين، فإذا رضع في الحولين أكثر، لا رضاعة بعد فصام ولا يتم بعد احتلام. إيه معنى؟ يعني إذا فطم الطفل يرضع مهما يرضع لا يؤثر، لأن الرضاعة التي تؤثر تكون فين؟ في السنتين. قلت الحمد لله عندك كم سنة؟ 40 و50، ارضع ولا حرج. أقول لك إيه بس، لا يؤثر ذلك في حرمة أو عدم حرمة، ولا يتم بعد احتلام، يعني إذا بلغ الطفل الحلم، ومعنى الحلم يعني الرشد، فلا يسمى يتيما. اليتيم هو من لم يبلغ الحلم الرشد. وآتوا اليتامى أموالهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. آنستم منهم رشدا يعني بلغوا الايه؟ الرشد والحلم. واحد يبقى عنده 50 سنة يقول لك أنا يتيم. يتيم ايه يا مولانا؟ ما خلاص. لا، ما هو اليتيم عندنا في الإنسان هو يتيم الأب، من مات أبوه دون البلوغ ولم يبلغ الحلم. إن ماتت الأم لا يسمى يتيما، إنما يسمى يتيم متى؟ يسمى يتيما إن فقد الأب. فإن فقد الأب والأم يسمى لصيم. لصيم في الحيوانات إن فقدت الأم تسمى يتيم يتيمة. يبقى في الحيوانات تختلف عن الإنسان، ولذلك يقول الله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فلا يتم بعد احتلام يا عم الشيخ الفطام للرضاعة. السؤال الثاني، إنما ممكن يحتج على واحد برضاع الكبير، رضاع الكبير هذا خاصية ومنسوخ في أغلب الأقوال، في أرجح الأقوال. حدثني بعض الإخوة أن هناك حادث، أن هناك حادثة في عهد صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. أيوة نعم. وهل إذا كان رجل شرب من لبن هذه المرأة هو زوجها؟ لا، قلت لك أن هذا مولى حذيفة، أرضعيه يا سهلة يحرم عليك، هذه خاصية والله تعالى أعلم. نحن الآن مقبلون على الامتحانات، نعم، فما حكم الغش مع الدليل؟ وما حكم الغش في مادة الفلسفة إذا كنت سأرسب بسببها؟ شفت الكلام؟ شفت الشيطان يعمل له إيه؟ الفلسفة دراستها لا تجوز، يبقى غش فيها ولا عرج. شفت مدخل الشيطان؟ الغش حرام في الفلسفة، في علم النفس، في الرياضة المالية، في الدراسات الربوية، الغش أصله حرام يا عبد الله، فلا تستحل لنفسك هذا. والبعض يقول ده تعليم وضعي، الغش فيه لا حرج، هذا مش تعليم شرعي. عيب ما تبقى كده رجل ملتزم وتغش ويكتب على ورقة غشاش وتطلع من لجنة فضيحة، شكلك يبقى ايه يا رجل؟ اتق الله، الغش حرام حرام ايا كان. اقول هذا للباب، ارسل لي طالب فاشل، طالب فاشل قصيدة في مسجد بابة بعد المغرب في الدرس كده حوالي 40-50 بيت. المهم اذكر احد ابياتها، خذ الصفر ولا تبالي فالصفر من شيم الرجال، يعني بخاطب مين؟ الكسالة أمثالة. المهم هذا الكلام الحقيقة لا ينبغي أن يسأل عنه، والله تعالى أعلم. هل استعمال وسائل تنظيم الأسرة أو جهاز أو خلاف ذلك يقع تحت قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق؟ المنع حرام، تحديد النسل حرام، وضع حد للأطفال، إنما أن تنظم بين الولد والولد فترة زمنية فلا بأس. أنجبت ولد، تريد الزوجة أن ترضع، فترة الرضاعة لا ينبغي أن تحمد، فعليها أن تستخدم وسيلة لي في هذه الحالة لمصلحة الطفل الذي ترضعه، لأنه لا ينبغي أن تحمل وهي ترضع، هذا يؤثر على من؟ على الذي يرضع، ده مسألة منتهية. فالتنظيم لسبب شرعي، لسبب شرعي. أما أن تضع حدا لعدد الأطفال وتقول هذا وكفى وتغلق، هذا كله حرام. نعم. لا، استخدم وسيلة ليس فيها ضرر، استخدم وسيلة ليس فيها ضرر. نعم. استمتع. لم يستمتع شرعي له. ليس واحد بيقول لي اخ بيقول لي عاوز يستمتع بالزوجة فمش عاوز خلفة، كفاية كده خليها خمودك يا دفرام شرعي. السبب الشرعي صحة الزوجة، مراعاة الولد الرضيع، سبب شرعي مريض الزوجة الى غير ذلك، انما ضيق الرزق ليس سبب شرعي. نعم. متنع لا يجوز، لا يجوز للمرأة ان تمتنع عن الانجاب. الحمد لله طبعا زي ما انتم عارفين ان هناك مخطط يستهدف مصر لتحديد الايه النسل على السكان. مصر كام؟ 70 مليون. مزعجة لدرجة ان استضافوا واحد مرة بيسألوه عن مواجهة هذه الظاهرة الانفجار السكاني، قال انا لا ارى علاج لهذه الظاهرة الا بالتدخل الحكومي بقانون. زاد المرأة إذا حملت أكثر من 2 أو 3 نديها حكمة تسقط الجنين بإجباري. شوف الخيبة، شوف العقول العافنة. ما هذا مخاطر. إن شاء الله تعالى 2010 هنبقى كم مليون؟ 100 إن شاء الله. إن شاء الله هنبقى 100 مليون. هم واهمون في قوله يا أبي يدو ست منع حمل من هنا يجيب 2 توأم. مصيبة كبيرة. من يجربوا كل الوسائل يقول لا بد من وقفة مع رجال الدين الذين يقولون للناس ان تحليل النفس حرام. اقفوا تعملوا ايه حتى لو قال الشيخ للصبح الرجل مش في دماغه. ركبت لولا جبت 3. ان الحمد لله رب العالمين. يا عبد الله الثروة البشرية في لغة الاقتصاديين ثروة عظيمة ذات نفع كبير، ولكن مهم ايه استثمارها. ده احنا بنقول احنا 70 مليون، تونس 12 والمغرب مش على 25 وقطر 7 العذب الصغيرة دي احنا نبلعها. نتكلم بلغة ايه العدد، العدد. فالعدد اعطانا ايه البلد الذي فهم الثقة الاقتصادي وثقة السكاني هي ايه نص من عامل على سكانها كم. طب يخليك زي تونس كده، انت عارف تونس كم مليون؟ 12. لان بورقيبة ومن بعده علي زين العابدين ولا علي زين العابدين ولا حاجة عملوا حاجات لتونس يندى الجبين له. انت عارف هناك قانون بالتحريم لأن تضع الأنثى أكثر من 3 وتحريم التعدد، يحرم بقانون. وإن رآك تصلي الفجر في المسجد 2 متتاليين جريمة بالتهمة إيه؟ تصلي الفجر. وإن رأى على امرأة خمار في الطريق العام، ده كلام من التوانسة نفسهم اللي برا البلاد، يقص الخمار من على رأسها. قانون بتحريم الايه الخمار. هذا بورقيبة في تونس صنع تمثال لامرأة عارية وقال كونوا كوني كهذه، وتمثال لامرأة محجبة وقال لا تكوني كهذه. ده من وسائل، ولذلك هم الآن يضربون به. يمنع اي وسائل اعلامية تدخل الى الا باذنه. ده مسألة مسخ للشعب، مسخ عام. الحكم مبتلى بلد هؤلاء الناس، مبتلى بهذه العقول. لذلك عدد تونس كم مليون؟ 12. هم عاوزين يضحنا 12 ان شاء الله.
وجابني 2010 اللي كان في العمر بقي هنبقى 100 مليون، هنزيد 30 في السبع سنين دول. استخدموا الوسائل ومش عارف ايه ومتمركز تنظيم الأسرة ومن الإعلام، وبعدين لا لختان الإناث لا للزواج المبكر، هنتزوج مبكر وهنختن البنات. خليك انت ايه قول صح الناس صحي صحي، عشان ما تكتب هذا الكلام يسألوا العلماء. جزاك الله خير، اكتب كمان، اكتب يا رجل، احيي المسائل هذه، لان هذه اخواني مخطط مستهدف به نصف لخفض عدد. طب ايه رايك يا عم، ال70 مليون دول يطلعوا كده على سينا والصحراء ديت وعمروا ويقلعوا ويبنوا العنصر المنتج بس، نحن نرفض الاعاله. يبقى الانسان عايز ايه؟ عاله على ابيه عاله، وهذا يسميه الاقتصاديون معدل الاعاله. ايه معدل الاعاله؟ لما اب يكون دخله 200 جنيه في الاسره بنقسم على 3، خلف واحد يبقى بنقسم على كام؟ 4، خلف يبقى بنقسم على كام؟ 5، كده ولا ايه؟ طب لو 2 من الخمسه بيجيبوا دخل فوق ال 200، يبقى هنقسم كام على 5؟ 400، يعني ال200 بتعول 5. فنحن ننظر الى معدل الاعاله. ايه معدل الاعاله؟ يعني ان يكون العنصر البشري عنصر منتج. منتج يعني ايه؟ يجيب دخل، ودخل انتاجي مش دخل خدمات. النهارده الاقتصاد الدخل القومي بتاع مصر ريح فين؟ اقول لك انا في 3 حاجات، المحمود والدروس الخصوصية. أنا واخد نص الدخل بلعان. المحمول ده إنتاج ولا خدمة؟ إنتاج، خدمة. يوم أن يوجه الدخل للخدمات ينهار الاقتصاد. قول الكلام. الحلاق يقدم خدمة أم منتج؟ خدمة. إنما الذي ينتج الثياب يقدم منتج. فنحن نريد للدخول أن تكون مقابل إنتاج للسلع وليس للخدمات. كلام ده أخوانا هم الاقتصاديين عارفينه طبعا. تضخم، إيه معنى التضخم ومتى يكون التضخم وما أثر التضخم؟ أنا 70 مليون ده يعمل العجب لما يكون عنصر منتج. بس المشكلة عندنا في مصر الآن حقيقة انعكاسة او سميه عدم رشد اقتصادي وسفاهة. شفت من حوالي اسبوع بيت كده ماشيين بالعربية عشة كوخ وفوقها جش، بكلمة جد، ده مش سفاهة، جايب جش وهو ساكن في كوخ. فرجان جش جنيه سوء تصرف، يبقى دخله من جنيه بيجيب 120 سجاير صوف، يعني بخرج كام؟ 20. وكل ايه الله اعلم، ويدفع الايجار وينطرد. السجاير عنده اهم، عنده تفاهة او عدم رشد في الانفاق. فلا بد للمجتمع ان يكون مجتمعا ايه؟ منتجا. طبعا احنا عاوزين ايه يا اخواننا؟ الرز، القمح، بنصنع منه الايه؟ العيش. يوم ان نكتفي من انتاج القمح لصنع الخبز هنحتاج لاحد نستورد منه قمح؟ ما هو العدو مش عاوز كده، ده بيديك شحنه القمح كل 3 ايام. ان اتكلمت همنع الشحنه، الشعب هجوع. قال عيني، انت عاوز ايه؟ لذلك من فعلا من لم ياكل من فاسه لا يحكم من راسه. هذا الكلام منضبط صحيح. ليه؟ لان هناك القرار له تاثيرات اخرى. الحقيقه هذه الاسئله دي يعني كثيره جدا، والوقت ضيق، ونرجع الباقي ان شاء الله تعالى الى يوم الاثنين ان كان في العمر بقيه. جزاكم الله خير، تقبلنا منكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.